ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. ظهور جديد لعناصر تنظيم داعش الإرهابي بعملية مرور فاشلة عبر الحدود بين سوريا والعراق، محملين بكميات كبيرة من قذائف الهاون بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمنية في العراق التي نفذت عمليتين متوازيتين في الأنبار. هذا المشهد الذي يعود بالذاكرة إلى وقت سيطر فيه التنظيم على مناطق واسعة من سوريا والعراق وأسس ولايات له في البلدين حتى تم الإعلان عن بتره نهائيا، ولكن بقيت بعض المجموعات والعناصر التي تنفذ هجمات هنا وهناك في محاولات متكررة للعودة. مديرية الاستخبارات العسكرية في الأنبار أكدت وجود 200 قذيفة في قضاء الحبانية تستخدمها عناصر داعش كعبوات ناسفة، وتمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 بوزارة الدفاع العراقية من إلقاء القبض على 6 أشخاص يحملون الجنسية السورية كانوا يحاولون التسلل إلى الأراضي العراقية عبر ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار غربي نينوى. حول محاولات عودة التنظيم الإرهابي للمشهد العراقي والسوري وكذلك التنسيق لضمان منع تلك العودة نناقش خلال حلقة اليوم من ملفات ساخنة. ينضم إلينا من بغداد السيد قاسم العبودي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد الكريم في هذه الحلقة. ما هي الآثار المترتبة على مثل تلك العمليات على الحدود بين سوريا والعراق؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ومستمعيكم الكرام في كل مكان. نعتقد يا سيد الكريم أنه حقيقة هناك بعض المناطق الرخوة في غرب العراق، وخصوصا بعد فرض قيادة عمليات غرب الأنبار التابعة للجيش الأمريكي بسحب بعض قطعات الحد الشعبي التي كانت ماسكة الشريط الحدودي بين العراق وسوريا. أعتقد أنه هذا الرخاوة الأمنية وهذا حقيقة الانسحاب الذي فرض على الجانب العراقي شجع المجاميع الإرهابية بالدخول مرة أخرى إلى غرب العراق. يبدو أن هناك استراتيجية جديدة بالنسبة للتنظيمات الإرهابية، وقد سمعنا وسمعتم أيضا من سمع الكريم أبن سمع أنه هناك فروقات يوم حدث يوم أمس في محافظة البصرة وقبلها في المناطق الشمالية المتاخمة لإقليم كردستان، فهذا يدل على واضح على أن هناك نية مبيتة من قبل التنظيم بالضغط في هذه الفترة، كون هناك حقيقة مشاكل سياسية في الداخل العراقي بسبب نتائج الانتخابات. لذلك أعتقد أن هناك أجندة أمريكية تحاول فرضها في الداخل العراقي على أساس أنه تخلق الوضع بهذه الفوضى الكبيرة من أجل تمرير بعض الرسائل إلى الفرقاء السياسيين، وقد أعتقد يعني تم ذلك في جزئيات معينة.
طيب، ما هي الاستراتيجية المتوقعة للتنظيم خلال المرحلة المقبلة إذا ربطنا ذلك بالأحداث الداخلية في العراق؟
نعتقد يا سيدي الكريم أنه المتلازمة الأحداث بين الانسداد السياسي، اعتراض على نتائج الانتخابات من بعض القوى السياسية العراقية، فضلا عن ذلك استهدافات للمجاميع الإرهابية في جنوب العراق وفي شمال العراق والآن يعني في غرب العراق يبدو هناك مسألة، هذا ناتج من عمليات الحج الشعبي المتواصلة بتطهير حوض حمرين في محافظة ديالى بسبب الخروقات الأمنية التي حصلت في هذه المنطقة. لذلك في الكريم الاستراتيجية القادمة للمجاميع الإرهابية نتوقع أنه عملية خلق فوضى في الداخل العراقي من أجل الضغط على الفرقاء السياسيين. هناك استهداف واضح للعملية السياسية لأنه لا زال لهذه اللحظة الفرقاء السياسيين العراقيين أو القوة التي تسمى خاسرة بين هلالين معترض على نتائج الانتخابات. أمريكا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية تحاول قدر الإمكان الضغط على هذه القوة من أجل قبول بنتائج الانتخابات. لذلك أعتقد هناك ربط بين الاستراتيجية الإرهابية الداعشية القادمة مع المخرجات التي تمت في العملية الانتخابية الأخيرة يوم 10/10. فأعتقد هناك متلازمة كبيرة جدا، وأعتقد أنه هذه استراتيجية في الأيام القليلة القادمة. نعم.
ما درجة سيطرة داعش مجددا على مناطق حتى وإن كانت صغيرة في سوريا والعراق؟
نعتقد أنه حقيقة هنالك حواضن في الجانب السوري وفي الجانب العراقي، هناك حواضن لهذه المجاميع الإرهابية تحاول من خلالها التسلل إلى الداخل العراقي. لذلك سيدي الكريم، يعني يفترض اليوم أن يعني يكون هنالك عدم تراخي من الجانب الأمني العراقي، سواء كان الجيش العراقي أو الشرطة العراقية أو قطاعات الحد الشعبي التي يعني تحاول قدر الإمكان السيطرة على الموقف. وأعتقد يعني إنه الموقف لا زال تحت السيطرة، لم يجد هنالك موطئ قدم على التنظيم البربري من أجل السيطرة يعني حقيقة في الداخل العراقي. فأعتقد إنه استراتيجية سوف تتحطم أمام صلابة القوات الأمنية العراقية، وربما تحدث طرقات هنا وهناك، لكن هذه أعتقد طرقات سوف تكون ضيقة المجال ومحدودة ويمكن السيطرة عليها.
ما مدى التنسيق سيد الكريم بين البلدين العراق وسوريا للقضاء على باقي الخلايا في المناطق التي يشتبه في تواجد داعش بها؟
نعتقد أنه لا يوجد هنالك يعني اتفاقات رسمية واضحة للعلن أمام الرأي العام العراقي أو السوري على حد سواء، لكنه اعتقد انه ما يتعلق بالجانب السوري، الجيش العربي السوري لا زال يعني يقوم بعمليات تطهير لكثير من مناطق سوريا وخصوصا المتاخمه للشريط العراقي، لكنه ما يعرقل هذه الجهود السوريه هو وجود قطاعات الجيش الامريكي في بعض المناطق تحول دون وصول الجيش العربي السوري الى هذه المناطق. في الجانب العراقي ايضا لدينا حاكم شعبي، لدينا جهاز مكافحه الارهاب وقطاعات الجيش العراقي، فضلا ذلك هناك اسناد من طيران الجيش، يعني الكل يقوم بعمله من اجل تامين الدواخل العراقيه او المدن العراقيه. لكن هذا لا يعني انه وجود بعض الصحارى، بعض المناطق الشاسعه التي ممكن يتخذها التنظيم ملاذات امنه له من اجل يعني التخطيط للعمليات ارهابيه قادمه. فعلينا نعتقد انه الجانبين العراقي والسوري يقومان ما عليهما ان يقوما به، ووجود الامريكان حقيقه هو يعرقل عمليات التطهير بالنسبه للجيش العربي السوري او للجيش العراقي على الحدود في مناطق غرب العراق.
الى اي مدى ستبقى القوات الامريكيه حاجزا في تلك المنطقه لعمل القوات الامنيه مع المطالبات المتكرره عراقيا بخروجها؟
اعتقد انه سوف يكون هناك ضغط مستمر ما دام هناك تواجد امريكي في العراق. القرار القاضي باخراج القوات الاجنبيه فضلا عن الامريكيه واضح جدا وملزم حقيقه للبرلمان القادم. ان لم يكن هناك خروج فعلي لهذه القوات، اعتقد سوف يبقى الوضع الامني مربك سواء في الداخل العراقي او في الداخل السوري. التواجد الامريكي يضفي شرعيه لهذه المنظمات الارهابيه، وحقيقة لدينا كمتابعين للشأن السياسي العراقي وحتى في وسائل الإعلام لدينا أكثر من دليل على وجود دعم لوجستي وعسكري مباشر من قبل الجانب الأمريكي للمجاميع الإرهابية الداعشية، وقد يعني حصلنا على كثير من الفيديوهات وكثير من التصويرات عبر الكاميرات الحرارية. هنالك حتى نقل قيادات من الجانب الداعشي الطائرات الأمريكية إلى الداخل العراقي. فأعتقد الدعم لا زال حاضر ما لم يكن هناك خروج للأمريكان من الداخل العراقي وتصفير القواعد العسكرية الأمريكية التي تتخذها مراكز لها. فأعتقد أن سوف الإرهاب يهدد الأمن العراقي والأمن السوري، وأعتقد سوف يهدد أمن المنطقة بأكملها إن لم يلجم هذا الإرهاب بخروج القوات الداعمة له اللي هي القوات الأمريكية.
شكرا جزيلا لك سيد قاسم العبودي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، كنت معنا من بغداد. من دمشق أيضا ينضم إلينا حول هذا الموضوع اللواء يحيى سليمان الخبير العسكري. أهلا بك سيادة اللواء معنا. إلى أي مدى تؤثر عمليات التسلل من قبل عناصر داعش الإرهابي على الأمن في منطقة الحدود؟
طبعا من المعلوم أن الأمور ما بين سوريا ولبنان مع العراق، لذلك هذا الموضوع يضعونه في أولى الأولويات من أجل تخريب هذه العلاقة، من أجل الشكوك والظنون أنه هذا وراءه جهة معينة في سوريا أو كذا، وهو شيء معروف. وتم القبض على بعض الأفراد من هؤلاء المتسللين واعترفوا أنهم من داعش. تبينت الهدف من هذه العمليات الدنيئة والرديئة.
إذن ما هي أهداف مثل هذه العمليات المتكررة؟
من أجل خلق مشكلة ما بين سوريا والعراق كما أسلفت. هذا المحور حيث أن العراق يقترب من المحور المقاومة كل يوم يزداد قربا، لذلك يفتعلون هذه المشاكل بتخطيط من الدوائر الأخرى الدوائر المسيطرة على العراق أو التي تريد أن تبقى مسيطرة على العراق وهي الجهات الأمريكية الصهيونية.
معنى ذلك أن داعش ما زالت تدعمه جهات أو حكومات معينة لتحقيق مآرب مختلفة؟
لا شك في ذلك. إذا رجعنا إلى الخلف نجد أن هناك زيارات متبادلة مع السعودية لكن هم يريدون حرف الموقف العراقي عن اتجاهه القائم وهو موقف مستقل لم يوصد الباب تجاه المقاومة ولا مع الطرف الآخر المعادي للمقاومة. ومع ذلك هم يضغطون كما يحصل في لبنان كما يحصل في كل المنطقة عندما يريدون أن يخربوا مسألة ما أو استعمالها وسيلة للضغط لتحقيق هدف سياسي اقتصادي عسكري معين.
البلدان العراق وسوريا شهد أحداثا عصيبة جراء تواجد وسيطرة داعش على مناطق كاملة فيهما، هل شبح عودة التنظيم يبقى موجودا برأيك؟
أنا أعتقد أنه لا زال موجودا وسيبقى موجودا إلى أمد غير محدد، نظرا لأن رعاته وداعميه هم المستفيدون. اسأل ابحث عن المستفيد، المستفيد من وجود داعش هو الولايات المتحدة الأمريكية والإمبريالية العالمية والصهيونية، هذا الذي يريدونه أن يستمر ولذلك يتبعوا هذه الأساليب الدنيا.
طيب التنسيق بين سوريا والعراق في القضاء على عناصر داعش هل بات أمرا ضروريا؟
هناك جهات مسؤولة يعني وإدارات محددة للعمل في هذا الاتجاه من أجل السيطرة والتعاون معا لمحاصرة هذه المجموعات وخاصة في المجال الاستخباري والدعم العسكري على وتبادل المعلومات بين الطرفين.
الحديث دائما سيادة اللواء عن تواجد قوات أجنبية في المنطقة، هل خروج تلك القوات يؤسس لمرحلة من الاستقرار الأمني؟
لا أعتقد ذلك، لأن الأستاذ الكبير لهذه الدول كلها معروف وهو الذي يعطي الأوامر وعليهم الطاعة هو التنفيذ. أما أنهم يصبحوا قوميين عرب ويدافعوا عن المصالح العربية، أثبتت التجارب منذ احتلال فلسطين إلى يومنا هذا لم يتغير ولن يتغير، ويتأكد يوما بعد يوم الإذلال العربي والانبطاح أمام الصهيونية والإمبريالية. فعلى ماذا نعول؟ إن لم يتعلم الإنسان من تجاربه فهي مشكلة قائمة بذاتها.
إذن ما هو المطلوب عربيا لعدم عودة هذه التنظيمات والعناصر مجددا في المنطقة؟
الهدف الأساسي الذي يجب أن نسعى إليه جميعا هو وحدة الصف وعدم تناقض ما بيننا. ما دام هناك قضايا قومية محددة ومتفق عليها فلا مشكلة ويمكن أن تحل كل المشاكل التي تواجهنا، لكن أن يكون هناك عبيد وعملاء للقوى المعادية لتطلعات الإنسان العربي وأهدافه فهذه مشكلة قائمة ولن تحل إلا بالابتعاد عن هؤلاء والعودة إلى صف الصف العربي لكي يكون ذو قوة كافية لمواجهة كافة التحديات وعلى رأسها داعش وغيرها.
شكرا جزيلا لك سيادة اللواء يحيى سليمان الخبير العسكري، كنت معنا من دمشق. من عمان ينضم إلينا المختص في شؤون الجماعات المسلحة سيد حسن أبو هنية، أهلا بك سيد الكريم. إلى أي مدى يمكن لتنظيم داعش العودة إلى سوريا والعراق مجددا؟
أعتقد بأنه هناك مخاطر، تمت تقارير عديدة سواء كانت استخبارية أو مراكز بحثية تحدث على مدى السنتين الماضيتين عن مخاطر ومخاوف عودة داعش، وهي طبعا مخاطر استند إلى وقائع موضوعية. إذا نظرنا إلى حجم قوة التنظيم، هناك لا يزال في العراق وسوريا قوات لتنظيم أكثر من 10,000 مقاتل بحسب إحصائيات، وبالتالي هناك لا يزال تمويل بحسب الأمم المتحدة تحدث عن حدود أكثر من 300 مليون دولار سيولة لدى التنظيم. وكذلك في نفس الوقت نحن نعلم بأن هذه المؤشرات مقلقة، هي تنامي هجمات التنظيم. شاهدنا خلال الأيام الماضية هجمات مركبة سواء في كركوك في مناطق عديدة في العراق وفي سوريا. وخلال منذ جائحة كورونا حتى الآن نفذ التنظيم آلاف الهجمات، هناك هجمات يومية في العراق وفي سوريا. وبالتالي أعتقد أيضا مع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع اتفاقية استراتيجية تصبح هناك مخاطر على الأجهزة المحلية سواء في العراق أو سوريا. وبالتالي تم فعلا حديث عن عودة أو إمكانية للعودة، ربما لا تكون في المدى المنظور أو القريب، لكن بالتأكيد تمت مخاوف على المدى المتوسط والبعيد.
نتحدث إذن عن درجات تسليح داعش في هذا التوقيت بعد القضاء على معظم قاداته وعناصره في سوريا والعراق.
التنظيم حتى الآن طبعا يعتمد بشكل أساسي على تكتيكات بسيطة، يعني لا بالنادر نعلم أنه هناك منذ نهاية تنظيم 2017 في العراق شن ربما يكون في بغداد 4 هجمات انتحارية أو ما يسمى انغماسية مركبة في مناطق، وكذلك في سوريا. لكن التنظيم مقتصد، وبالتالي هو يقتصر على عمليات اغتيال بعض الهجمات، الاغتيالات عبر كواتب الصوت، وكذلك على العبوات الجانبية المتفجرة وبعض العمليات الانتحارية. وبالتالي أعتقد هو يحاول التنظيم أن يحافظ على ثبات في معدل الهجمات، ولكنه ينفذ هجمات شبه يومية في المناطق، لا يستخدم أسلحة ثقيلة أو متوسطة لا يمتلك أو يحتفظ بها في مناطق الفراغ التي خلال نهاية التنظيم مع خروج آخر مكان للسيطرة في أدار مارس 2019 في منطقة البغوث في سوريا. بالتأكيد كان ذلك التنظيم قد اعتمد على إخفاء كثير من السلاح في مناطق عديدة، وبالتالي هو لديه تسليح. وشهدنا بالأمس كان يتحدث المسؤولين العراقيين عن وجود أيضا تعاقدات وشراء لأسلحة من قبل التنظيم. وبالتالي التنظيم حتى الآن هو مقتصد في استخدام هجمات كبيرة وأسلحة متوسطة وثقيلة، ولكنه هجمات مؤثرة وتتنامى.
أستاذ حسن، ما هي الدول الأقرب لعودة التنظيم لها، وهل من أهداف محددة بالأساس لدى التنظيم؟
باعتقادي طبعا إذا نظرنا إلى المنطقة، طبعا إذا نظرنا إلى خريطة العامة لانتشار تنظيم الدولة أو تنظيم داعش الدولة الإسلامية، فنجد أنه هناك في إفريقيا هناك صعود كبير، يسيطر على مساحات ربما أكثر من 100% من مساحة القارة، سواء كان في غرب إفريقيا حول بحيرة تشاد، شمال شرق نيجيريا، تشاد، وكذلك منطقة الصحراء والساحل، مالي، النيجر، بوركينا فاسو. نشاهد هجمات شبه يومية وسط إفريقيا، موزمبيق، وكذلك الكونغو، فضلا عن شرق إفريقيا في الصومال، وفضلا عن وجوده بالتأكيد في ولاية خراسان الصاعدة في أفغانستان بعد انسحاب الأمريكي وسيطرة حركة طالبان، ينفذ تنظيم هجمات، وكذلك بجنوب شرق آسيا. لكن إذا تحدثنا عن المنطقة بالتأكيد أنه في العراق وسوريا تمت مخاوف ومن عودة التنظيم إذا بوتيرة ربما تكون أسرع مما فعل عندما سيطر على مناطق في 2014.
برأيك لماذا لم يتم القضاء على داعش نهائيا في الفترة السابقة رغم كل المجهودات في هذا الإطار خاصة في العراق؟
في الحقيقة من المعروف أن كانت هناك التحالف الدولي الذي قادته واشنطن، ووصل عدد أعضاء الدول التي انضمت إليه إلى 83 دولة، وهو لا يزال يعقد اجتماعات دورية. كانت مهمته الأساسية هي طرد التنظيم من مناطق سيطرته المكانية، يعني الخلافة الواقعية بين الموصل والرقة في العراق وسوريا. ولم تكن هناك خطة متكاملة، ليس من وظيفة هذا التحالف كان تتبع خلايا التنظيم التي انتشرت في مناطق الفراغ الأمني، سواء كانت في منطقة الأنبار أو مناطق الفراغ في بين ديالا وصلاح الدين وكركوك، وكذلك في منطقة البادية السورية. وبالتالي كانت تستند فقط إلى إخراجه من مناطق سيطرته عبر قوة نارية، وهذا ما حدث في 2019 بحيث فقد التنظيم أي سيطرة مكانية. لكن تحول التنظيم مباشرة إلى منظمة لا مركزية ويشن حرب عصابات، وبالتالي هذا يحتاج إلى عمل مختلف. أعتقد أن القوى المحلية سواء كانت في العراق وسوريا لا تتوافر على قدرات كبيرة في متابعة هذا، يحتاج عمل استخباري طويل، وكذلك يحتاج معدات كطائرات ضد الطيار أو وسائل تقنية مختلفة لا أعتقد أنها تتوافر في العراق وسوريا. وهذا هو الجدل اليومي سواء كان وخصوصا في العراق، حول قضية بالأمس تم الإعلان عن حملة الكاظمي لشن حملة، هناك أكثر من 10 حملات، لكن مع ذلك التنظيم يرفض هجمات لأن تكتيكات حرب العصابات مختلفة عن حروب السيطرة المكانية والحروب التقليدية.
هل هناك دول الآن تدعم عودة داعش مرة أخرى حتى بعد أن تم معرفة الأطراف التي كانت تدعمها سابقا؟
باعتقادي هو دائما هناك تقاطعات بين جيوسياسة والإرهاب، وبالتالي نعلم دائما أن هذه التنظيمات هي تستند في النهاية إلى ظروف موضوعية، ظروف وتقاطعات وخلافات دائما متضاربة، تضارب الأجندة المحلية والإقليمية والدولية. أحيانا نعلم أن هناك يتم غض النظر أو الطرف مثلا عن التنظيم أو حتى التعاون معه لوجود عدو مشترك، يعني أحيانا كانت تفعل هذا مثلا أحيانا الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، ولكن أحيانا كانت تفعلها مثلا إيران، وبالتالي تدفع لمواجهة عدو آخر كمواجهة روسيا مثلا أو مثلا مواجهة النظام السوري. وكذلك كان يقع النظام حتى السوري أنه يدفع بالتنظيم لمواجهة قوات قسد أو الأمريكية. إذن أعتقد هذه التقاطعات، وكذلك كانت تفعل تركيا في وجود عدو يعتبر أهم وهو قوات سوريا الديمقراطية بمعنى الأكراد لمنع تكوين ما يطلق عليه كرادور أو كيان إرهابي كردي، وبالتالي أعتقد هذه التقاطعات ستبقى، وبالتالي سنجد دائما هناك نوع من التقاطعات أو التحالفات الموضوعية بين تنظيم داعش وبعض الدول.
شكرا جزيلا لك سيد حسن أبو هنية المختص في شؤون الجماعات المسلحة، كنت معنا ضيفا كريما من عمان. مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.